أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توحد بالكمال وتفرد بالعظمة والجلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من دعا إلى الله وخير من هدى إلى الحق، صلى الله عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله ولا تظلموا أنفسكم بالتقصير في الطاعات، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العلي العظيم. أصبحت حركة السياحة والسفر جزءاً من حياة كثير من الناس في الزمن الحاضر، حيث توفرت وسائل المواصلات الحديثة، وأصبح بإمكان الإنسان أن يقطع آلاف الكيلومترات في وقت قصير، بخلاف الماضي كان السفر يستلزم جهداً كبيراً ويستلزم قطع الفيافي والبرور أو امتطاء عباب البحر بسفن لم تكن في ذلك المستوى من التجهيز. الآن هذه المشكلة حلت أمام الإنسان، وأيضاً الطرق أصبحت آمنة سالكة، واتسعت رقعة الإمكانات والملاءة المالية عند الناس. سابقاً ما كان كل إنسان يتوفر على الإمكانات والقدرة المالية الكافية لكي يسافر، حتى الفريضة الواجبة وهي الحج كان من يتمكن منها عدد محدود. فإذا ما تمكن إنسان من الذهاب حجز له لقب الحاج، كان لقب مميز سابقاً، لأن الذين يذهبون هم أعداد قليلة صغيرة. أما الآن ففي بعض المجتمعات خاصة القريبة والمتمكنة كلهم حجاج، الحمد لله رب العالمين، ولأكثر من مرة. فالإمكانات توفرت، أيضاً فائض الوقت توفر عند الناس. سابقاً كان العمل من أجل لقمة العيش يستلزم عملاً دائماً يومياً، ما في مجال، ما في إجازة. الآن لا، أنظمة العمل أصبح من أنظمة العمل الإجازات، إجازة أسبوعية وإجازة سنوية وعطلة صيفية ومناسبات مختلفة، فتوفر شيء فائض من الوقت يمكن الإنسان من الذهاب للسياحة والسفر والتنقل بين البلدان، وخاصة في الصيف في العطلة الصيفية كثير من الناس يسافرون لبعض الوقت في العطلة الصيفية. طبعا السفر في العطلة الصيفية كنوع من الترفيه عن النفس وعن العيال هذا أمر جيد ومطلوب من الإنسان إذا كان متمكناً مستطيعاً أن يرفه على نفسه وعلى عياله. وقد وردت نصوص كثيرة حول التوسعة على العيال، أن الإنسان يوسع على عياله. ورد عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله. لكن ينبغي أيضاً الإشارة إلى أخذ الظروف والأولويات بعين الاعتبار. في بعض الأحيان يصبح السفر مجال للتباهي، وخاصة بين الأبناء وبين العوائل، أختها سافرت وبيت أخوها سافروا وجيرانهم سافروا، كيف هي ما تسافر؟ الأولاد هم يلوموا أباهم، زملائنا سافروا في الصيف، ويتناقلوا أخبار السفر، خاصة الآن ساعة بساعة بعد، وإحنا ليش ما نسافر؟ طبعا الإنسان، كل إنسان حسب ظروفه وحسب إمكاناته والأولويات التي لديه في حياته. ليس صحيحا أن يضغط الإنسان على نفسه وأن يخالف الأولويات والأشياء الأساسية في الحياة. بعض الناس يمكن يتدين، يمكن يقترض، يمكن على حساب أشياء أهم بس حتى يسافر. إذا كان الترفيه عن العيال أمرا جيدا ومناسبا، فإن مراعاة الأولويات وعدم الوقوع في مزالق الاقتراض والديون هو أيضا شيء أهم. ولذلك العوائل ينبغي أن يراعوا الظرف الذي يعيشونه. ليس من الصحيح أن بعض الزوجات أو بعض الأبناء يضغطون على الأب، على المعيل، فيضطرونه للاستدانة، للاقتراض، للضغط على نفسه من أجل أن يسافر. إذا كان العوائل الأخرى ظروفهم تسمح، فكل عائلة لها ظروفها، وكل شخص إلى ظروفه وأولوياته. الله سبحانه وتعالى يقول: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية: الإنسان في سفره ينبغي أن يهتم بمراعاة الأحكام الشرعية والأخلاق الدينية. بعض الناس قد يتقيد في حضره لأنه بين أهله وبين من يعرفه، فإذا ما سافر قد يجد نفسه في حل، لأنه الناس هناك لا يعرفونه، وهذا خطأ كبير، لأن الالتزام بالأحكام والالتزام بالآداب هذا ينبغي أن يكون سلوكا دائما في حياة الإنسان المؤمن، في حياة الإنسان المسلم. ووسائل معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الضوابط الدينية في حال السفر أيضا متوفرة، يعني كل المعلومات، كل الوسائل الآن أصبحت متوفرة بين يدي الإنسان. فعلى الإنسان أن يراعي في سفره وفي سياحته الأحكام الشرعية، وأن يجنب عياله وأبناءه الأجواء المنحرفة، الأوضاع غير المناسبة للأخلاق. هذا من القيم والمبادئ التي ينبغي مراعاتها في الأسفار وفي السياحة. الملاحظة الثالثة: هناك أفق آخر للسياحة والسفر إلى جانب الترفيه عن النفس، هو الأفق المعرفي، والذي يتمثل في التعرف على تاريخ الأمم وعلى ثقافة الشعوب وعلى أوضاع المجتمعات والبلدان التي يزورها الإنسان ويسافر إليها الإنسان. وهذا ما تؤكد عليه آيات كثيرة في القرآن الكريم، ومنها الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، حينما تسافر استخدم فكرك، استخدم عقلك، فكر، حاول أن سياحتك وسفرتك تكون سبباً لكسب معارف، لكسب معلومات تستفيد منها في فكرك، في آرائك، في سلوكك، فتكون لهم قلوب يعقلون بها. القلب ليس بالمعنى الطبي الصحي، القلب هنا بمعنى العقل، فتكون لهم عقول يستخدمونها يفكرون بها، أو آذان يسمعون بها. أن تسمع من الآخرين عن ثقافتهم، عن أوضاعهم، عن مجتمعاتهم، فإنها لا تعمل أبصار. مجرد أن تشوف وتطالع هذا وحده ما يفيد، لازم تفكر، لازم تتأمل، لازم تتوجه للاستفادة مما ترى من البلدان والمجتمعات التي تزورها. على الإنسان أن يسري معرفته، أن يستفيد من تجارب المجتمعات الأخرى، الشعوب الأخرى. أصلاً التعارف هدف إلهي قرآني. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تتعرفوا على بعضكم بعض. فأنت حينما تسافر إلى مكان، إلى بلد، حاول أن تستفيد معرفة، تتعرف على الثقافة السائدة، على المجتمع هناك، على النقاط الإيجابية، على القيم، على التنمية الموجودة عندهم، وتستفيد منها في حياتك. هذا ما ينبغي أن يفكر فيه كل إنسان. البعض من الناس في السفر يهمه الأمور الترفيهية، ترفيه المطاعم، الأسواق، التسوق، هذه الأشياء اللي يركز عليها، بينما لا يحاول أن يقرأ عن البلد الذي يذهب إليه، أن يسأل، أن يعود بحصيلة معرفية، ثقافة جديدة يعود بها إلى مجتمعه. هذا أمر مطلوب حتى في السياحة الدينية. الإنسان حينما يسافر للحج، حينما يسافر لزيارة العتبات المشرفة، عليه أيضا أن يفكر في الكسب المعرفي وليس في الجانب العبادي فقط. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما يتحدث عن الحج وعن علة وفوائد الحج يقول في حديثه: ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله، وتعرف أخباره ويذكر ولا ينسى. تروح المدينة مو فقط تصلي في المسجد وتزور، حاول تشوف الآثار، تشوف المعالم التاريخية، تتعرف على طبيعة الوضع في عهد الرسالة بالمقدار الممكن. وهكذا حينما تزور مقام أي إمام من الأئمة، بعض الناس تسأل: هالمقام شلون اللي زرته؟ كيف انت رحت زرت قوم وزرت قبر السيدة فاطمة المعصومة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، عليه وعليها السلام، شلون اجت إلى قوم؟ كيف قصة هذا المرقد؟ أما ما يدري عن شيء، خلاص يروح يقرأ الزيارة وتقبل الله وانتهى الموضوع. ينبغي للإنسان أن يركز أيضا على الجانب المعرفي. ولذلك الروايات اللي عندنا في الزيارات مثلا: من أتى قبر أبي عبد الله عليه السلام عارفا بحقه، الإشارة إلى الجانب المعرفي. وهكذا في أي رحلة سياحية، أي زيارة إلى أي بلد، على الإنسان أن لا يعود خالي الوفاض، لا يعرف شيئا عن ذلك الشعب، عن ذلك المجتمع، عن تلك الأمة. هذا ليس أمرا مناسبا ولا لائقا، تصارف فلوس، تصارف وقت، تصارف جهد. عليك أن تستفيد مما صرفت. وأشيد هنا بتجربة جميلة لأحد أبناء القطيف الواعين، وهو من حضار المسجد وحضار صلاة الجمعة، الأخ الأستاذ محمد حسن الدرازي. كانت عنده رحلات إلى أوزبكستان أكثر من رحلة، فاستفاد من فرصة سفره إلى هناك وصنع علاقات مع الناس وتعرف على المجتمع هناك وعلى ثقافتهم وعلى عاداتهم وعلى تقاليدهم. وكتب عن رحلته كتابا في أكثر من 500 صفحة، وهو كتاب ممتع وجميل يستحق الاقتناء والقراءة، عن أوزبكستان وعن المجتمع هناك وعن الشعوب الموجودة هناك وعاداتهم وتنميتهم وأوضاعهم. هذه تجربة جميلة. إحنا في أدبنا المحلي، في ثقافتنا المحلية في القطيف والأحساء، أدب الرحلات عندنا قليل. عندنا كتابات في المجالات المعرفية المختلفة، لكن في أدب الرحلات الإنتاج عندنا قليل. هذا إنتاج مميز، على كل إنسان يستفيد من مثل هذه التجربة. ولعلكم تلحظون، احنا كنا نشوف يعني السياح الغربيين الذين يأتون إلى البلاد العربية أو حتى إلى البلاد الأوروبية كيف يهتمون بالاطلاع. يدخل المتحف ساعات يبقون في المتحف، يدون كل شيء، يسألوا عن كل شيء، يصغون إلى المرشد السياحي ويدونون ويكتبوا. ولعل بعضكم رأى يعني وشاهد كيف أنهم يهتمون بتدوين المعلومات والكتاب والبحث. أما عندنا الواحد إذا راح مكان أثري أو ما يعني القاء ما في الذمة إن صح التعبير، نظرة عابرة، يلا 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 بسرعة يبغى يطلع. كيف يستفيد الإنسان؟ ينبغي للإنسان أن يستفيد من سفره في الجانب المعرفي، في الجانب الاجتماعي، أن يكون خير سفير لمجتمعه، خير سفير لدينه ولمذهبه، في أخلاقه وفي التزامه وفي كسبه المعرفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل المسافرين والزائرين سفرهم وزياراتهم، وأن يوفقهم وأن يعيدهم إلى أوطانهم سالمين. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.